أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المتواصل مع حضراتكم حول أصول الدعوة. وقد انتهينا بفضل الله تعالى من حديث امتد معنا إلى 8 حلقات حول مكانة المرأة ودور المرأة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ونعاود الصلة بأخلاق الدعاة إلى الله عز وجل، نستمدها من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن قدوتنا الحسنة وأسوتنا الطيبة من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، من خلال التاريخ الإسلامي، من خلال قصص الأنبياء، من خلال سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لنتعلم ونستفيد ونستثمر هذه الأخلاقيات في التفاف الناس حولنا، وقبول الناس لدعوتنا، وحب الناس للخير الذي ندعوهم إليه. ومن بين هذه الصفات وتلك الأخلاقيات التي لها أثر إيجابي وفعال في جمع الشمل وتوحيد الصف والتفاف الناس حول الداعية، خلق العفو. العفو هذا الخلق الذي دعا إليه ربنا رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. قال: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال ربنا تبارك وتعالى أيضا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذا من الأخلاق الكريمة والفضائل العظيمة التي يدعى إليها كل مسلم بغض النظر عن أن يكون داعية، ولكن حظ الدعاء من هذا الخلق حظ عظيم لالتفاف الناس حولهم، لأن زي ما ربنا قال للنبي محمد: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت، عكس بقى العفو وعكس سعة الصدر والكلام ده، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ونحن نريد أن نجمع الشمل، نريد أن نوحد الصف، نريد أن نجمع الكلمة، فأن ينفض الناس من حولنا تصبح الدعوة بلا مدعوين، ويصبح الفلاح بلا أرض، ويصبح الصانع بلا مصنع، والمدرس بلا طلاب. فنحن في حاجة إذن إلى أن نتخلق في حياتنا بالعفو والصفح كما دعانا إلى ذلك ربنا وأمرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ودعونا نؤسس للموضوع من الأصل. الأصل أن الأمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. الأصل أن المؤمنين جميعا كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وأنهم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وأن المؤمن مرآة أخيه، وأن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. آدي اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفنا به. ونحن في صلواتنا وفي قراءتنا لأم القرآن لا نعبر عن أنفسنا كأفراد، إنما نعبر عن أنفسنا كمجموعة. فأقول: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. من صيغة المفرد إياك أعبد وإياك أستعين اهدني، لا، إنما أنا فرد في مجموعة، أنا لبنة في بناء، أنا عضو في جسد، فحين أطلب الهداية لا أطلبها لنفسي وإنما أطلبها لي ولغيري. هذا هو ما نفهمه من روح الإسلام، إن إحنا أمة واحدة وإن إحنا بنيان يشد بعضه بعضا. تعال إلى على الجانب الآخر تجد الدعوة إلى التفرق والتشرذم والتشتت وانفضاض الجمع وتفريق الكلمة. من الذي يدعو إليه؟ هل يدعو إليه الرحمن؟ لا، إنما يدعو إليه الشيطان. الشيطان إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله، يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان ينزغ فعل مضارع يفيد الاستمرار. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قد يائس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، علشان واحد يتحول من رجل يعبد الله وحده لا شريك له إلى عابد صنم أو إلى ساجد لوثن، مش هيحصل. لكن الشيطان حين وجد هذا الأمر من الصعوبة بمكان لجأ إلى شيء آخر قريب منه، ألا وهو إيقاع العداوة ما بين المسلمين. إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن دي اللي ما يئس منها، ولكن في التحريش بينهم، في التحريش بينهم. فنحن أمام إرادتين، إرادة الرحمن وإرادة الشيطان. الرحمن يدعونا إلى الوحدة وجمع الكلمة وتوحيد الصف، والشيطان يدعونا إلى الفرقة والخلاف ونبذ وحدة الصف وجمع الكلمة. ها الذي يسمع إلى هذا الكلام من حزب الرحمن، ألا إن حزب الله هم الغالبون. أما الذين يستجيبون لنداء الشيطان فإنهم من حزب الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. لذلك لازم الإنسان يقف أمام نفسه ويفكر هو تبع مين، بيسمع كلام مين. الشيطان لا يمل يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. للأسف الشديد أن دعوة الشيطان إلى الفرقة وأن نزغ الشيطان بين صفوف المؤمنين، والذي لا يفتر في لحظة ما من اللحظات نجد له على الساحة صورا متعددة وألوانا مختلفة، تجد خلافات ونزاعات ما بين الإخوة وما بين الزوج الزوجة وما بين الأب والابن وما بين الأقارب وما بين الجيران وما بين الأحبة وما بين عدد كتير. وإذا أنت قرأت أو سمعت عن الحوادث اليومية والتي تمتلئ بها الجرائد وتمتلئ بها الصحف في كل صباح ومساء،
وإذا أنت نظرت إلى القضايا المرفوعة أمام المحاكم والتي يكون فيها خلاف ما بين رجل وامرأتي، ما بين أخ وأخي، ما بين ناس بتتنازع على ورث، ما بين ناس بتتنازع على حقوق، تجد المسألة هائلة وكل واحد يدعي أنه على صواب، وكل واحد يريد أن يظفر بغريمه وأن ينال أكبر الحظ من خصمه. نتيجة لهذا الجهد الشيطاني الذي لا ينتهي. طب إيه الحل؟ هل المسألة تترك هكذا؟ لو تركت المسألة كده يبقى إن شاء الله تتحول الدنيا إلى غابة يأكل القوي فيها الضعيف، وتداس فيها الكرامات، وتضيع فيها الحقوق، ويصبح الناس مش بني أدمين وإنما وحوش يفترس فيها الأقوى الأضعف. لكن الإسلام جاء ليهذب، ليقوم، ليطبع الحياة بطابع الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بداية يحذر الإسلام الناس من الظلم. اوعى تظلم، احذر انك انت تاخذ ما ليس لك حق فيه، احذر. قال عليه الصلاة والسلام: ان الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات. هتفرح النهاردة انك اخذت ارضا من اخيك او ابن اخيك، انك انت اخذت حقا من مال زوجتك او مال صديقك او ما الى ذلك، فرحت وتقول يحيى العدل والحمد لله انتصرت وخدت. طب وبعدين لما تروح عند ربنا وأنت على غير حق ماذا ستصنع؟ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال ربنا: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وقال: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وقد خاب من حمل ظلما. فالأمر جد خطير. ولو هنتكلم عن الظلم في القرآن وفي السنة الكلام كثير جدا. فبداية احنا بناخد لقطات. بداية يحذر الإسلام من ينتسبون إليه من أن يأخذوا ما ليس لهم حق فيه، من أن تمتد أيديهم بالعداوة إلى غيرهم. هذا جانب. ومن جانب آخر، لو أن أحدا أخطأ، لو أن أحدا ضحك الشيطان عليه، لو أن أحدا ضعف إيمانه فصدر منه إساءة لأحد، صدرت منه إساءة، إحنا نعمل إيه؟ هل نقابل الإساءة بمثلها؟ هل نقابل الإساءة بمثلها؟ هل نجعل الحبل الذي بيننا وبين الناس مشدودا دائما، هم يشدون ونحن نشد؟ أم أن الإسلام يدعونا إلى مقابلة الإساءة بالإحسان، يدعونا إلى أن نعفو ونصفح، نتغافر، يعفو كل منا عمن ظلمه. هو ده اللي بيدعونا إليه الإسلام. فلو واحد غلط وأخطأ لا نقابل الإساءة بمثلها، إنما أقول لك كده: كن كالنخلة يرمون لها بالأحجار فترمي لهم بأطيب الثمار. كن كالنخلة، النخلة يرمون لها بالأحجار فترمي لهم بأطيب الثمار. والعبارات اللي وردت على ألسن السلف الصالح عبارات جميلة جدا. واحد يقول لأحد السلف: والله لو قلت لي كلمة لقلت لك عشرا. بيقولوا كده: لو قلت لي كلمة أنا هقول لك عشرة. فقال: والله لو قلت لي عشرا ما قلت لك ولا كلمة، ولن نقابل معصيتك لله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيك. شوف شوف المقابلة بقى، لن نقابل إساءتك لنا بأكثر من أن نطيع الله فيك. ويوما ما وقع رجل في أحد السلف فقال والله لأغيظن من أمره بذلك، والله لأغيظن من أمره بذلك. فدعا له للي هو إيه يتكلم عنه، دعاله وقال قد عفوت عنه. فالناس استغربت قالوا له من الذي أمره بذلك، مين اللي دعاه كده؟ قال الشيطان، الشيطان. لأغيظن من أمره بذلك. طب أنا أغيظ الشيطان أعمل إيه؟ إن أنا أقابل الإساءة بالإحسان، إن أنا أعفو وأصفح. واحد مرة وقع في أحد السلف فقال يا هذا لا تغرقن في سبنا ودع للصلح موضعا، فإن زي نفس الكلمة اللي فاتت، فإن لن نقابل معصيتك لله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيك. هكذا نتعلم. أنا بداية أتجنب الظلم، ولو أخطأت ولو حدث سوء فهم وعملت حاجة لا ترضي الله، أنت يا مسلم تأخذ باللي ربنا أمر عليه، باللي ربنا أمر به. أنت ربنا سبحانه وتعالى ادالك الحق أن ترد وتأخذ حقك، ترد الإساءة بمثلها، لكن دعاك إلى ما هو أحسن من رد الإساءة. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فأجره على الله. يا سلام، واحد ربنا بيقول له خلي حقك عندنا، أنا اللي هدي لك حقك، أنا اللي هدي لك حقك، مالكش دعوة بالأزنة في حقك ده، فمالكش دعوة بيه، خليها عليا. فربنا سبحانه وتعالى يقول كده، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولا من انتصر بعد ظلمه اللي ياخد حقه، فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالناس اللي تتصف بالعفو والصفح ينالون محبة الله تبارك وتعالى وأجرهم العظيم على الله. وتعالى إلى القرآن الكريم وهو يحدثنا في موقف عن العفو أيضا، في سورة النور في ثنايا حديث القرآن الكريم عن قصة الإفك. قصة الإفك التي افترى المنافقون فيها على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واتهموها وقذفوها بالزنا، قصة طويلة وحكاها القرآن الكريم في الربع الأول والثاني من سورة النور. ففي ثنايا هذا الحديث ورد قول الله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إيه القصة بقى؟ كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يحسن إلى رجل من الصحابة اسمه مصطح ابن أثاثة، فأحد الذين تكلموا وخاض في عرض السيدة عائشة كان مصطح، وهو الذي يحسن إلي من سيدنا أبو بكر. فلما برأ الله تعالى أم المؤمنين عائشة سيدنا أبو بكر منع ما كان يعطيه لهذا الرجل، منع ما كان يعطيه إياه. فنزل القرآن ولا يأتلي لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون. شوف 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 الحظ، شوف الحظ على المعاملة بالمثل. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال بلى أحب أن يغفر الله لي. وأعاد ما كان يقوم به من عطاء لمصطح مرة ثانية، رغم أنه اتكلم في حق بنته، لكنه رجل إذا سمع كلام الله وقف عند كلام الله، فبسرعة رجع. الشاهد أنه دي قاعدة عامة، ما هيش تخص سيدنا أبو بكر، لأن العبرة كما يقول العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أي واحد يسيء إليك، أي واحد ينال منك، أي واحد يعني يعمل موقف مش مظبوط، ها ربنا بيقول لك وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أنت قول زي سيدنا أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي، وعدي. جعلت بيني وبين الناس حبلا إنهم أرخوا شددت وإن شدوا أرخيت. وفي عبارة قلناها قبل ذلك، واحد بيقول لأحد أصحابي هيا بنا لنتعاتب، تعالى إيه نتكلم مع بعض ونتعاتب، فقال بل هيا بنا لنتغافر، هيا بنا لنتغافر. فلذلك العفو يؤلف بين قلوب الناس، يصلح ذات البين، يجعل الناس تتقارب وتلجم الشيطان أو تلقم الشيطان حجرا. الشيطان عايز الناس تعيش في خناق وحرب ونار وقتال، ولكن الله يريد لهم غير ذلك. فنحن حين نتصف بالعفو إنما نحن بذلك نلقم الشيطان حجرا ويرتد على عقبه خاسئا. شوف اسمع القرآن يقول إيه، يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. طب السيئة ولا الحسنة أحسن؟ الحسنة. تحصل إيه؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن مين اللي هيحصل على هذه الدرجة؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. طب وحقي؟ طيب وكذا؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فتجد نفسك ينشرح صدرك ويطيب خاطرك للعفو عن أخيك، وتذوب عوامل الفرقة، يذوب الجليد الذي بينك وبينه، ويصبح الناس متلاحمين ومتوادين. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أيها الإخوة الكرام، إن العفو يرفع قدر صاحبه ويعلي شأنه في الدنيا قبل الآخرة، يعني له مردود إيجابي على صاحبه في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وما زاد الله عبدا بعفو، لا يمكن واحد يقول لك لا ده أنا ما أنا مش بسهولة كده، أنا ما اتكلش أونطة، أنا مش عارف ما. والشيطان يقعد يكبر في دماغه لأجل الانتقام. لكن لا، شوف النبي عليه الصلاة والسلام وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. أيضا مما يعود بالفضل على صاحب العفو ما ورد عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أنه قال بلغنا أن الله تعالى يأمر مناديا يوم القيامة فينادي من كان له عند الله شيء فليقم، من كان له عند الله شيء فليقم، فيقوم أهل العفو فيكافئهم الله بما كان من عفوهم عن الناس. مش هو اللي قال كده فأجره على الله، فأجره على الله ليقم من كان أجره على الله، من كان له عند الله شيء فليقم فيقول.